الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم رأي عام ودحاية. الإعداد والتقديم الدكتور مجيب الشميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا. موضوع درسنا هو أساليب الدعاية لتغيير الرأي العام. بعد فراغكم من هذا الدرس يتوقع منكم أن تكونوا قادرين على تحديد أهم الأساليب المستخدمة في الدعاية، التعرف على ماهية الشائعات، التمييز بين أنواع الشائعات، بيان أهم الطرق المستخدمة لمكافحة الشائعات. وسوف يتضمن درسنا لهذا اليوم المحاور الآتية: أولاً، الأساليب المستخدمة في الدعاية. ثانياً، مفهوم الشائعات. ثالثاً، أنواع الشائعات. رابعاً، طرق مكافحة الشائعات. أعزائي، سنستعرض فيما يلي محاور درسنا بالتفصيل وفقاً للترتيب السابق الذي ذكرناه، ونبدأ بالأساليب المستخدمة في الدعاية. لابد أن نقر في البداية أن وصول الحقائق إلى الجمهور مسألة بالغة الأهمية، فقد لوحظ أن الجمهور المطلع المتابع للأحداث يكون دائما أسرع في تكوين آراء محددة ذات طابع متزن، بعكس الجمهور غير المطلع البعيد عن متابعة الأحداث، والذي يكون أبطأ في تكوين رأيه، مذبذبا في اتجاهاته، فريسة للإشاعات والانحرافات، ويتصف في النهاية بالنظرة السطحية للأمور وتغليب الانفعال الطارئ. وتعتمد الدعاية على عدد من الأساليب التي تستخدمها في تحقيق أهدافها، ومن هذه الأساليب أسلوب التكرار والملاحقة، حيث يرى بعض منظري الدعاية أن أسلوب التكرار للجدال والمناقشة هو أنجح الأساليب للدعاية في تغيير الرأي العام. ومن المعروف أن الدعاية الألمانية كانت تعتنق هذا الأسلوب وتؤمن بأنه الأسلوب المثالي لمخاطبة الجماهير، ويطلق على هذا الأسلوب الترتيل. والشرط الرئيسي ليكون أسلوب الترتيل مؤثرا هو مدى تناسب لهجة وشكل الرسالة الموجهة إلى الجمهور المستهدف مع طبيعة هذا الجمهور وسماته المختلفة. ولعل أوضح استخدام لأسلوب الترتيل ما كرسته الدعاية الصهيونية في حملاتها في مجال الصراع العربي الإسرائيلي من أن إسرائيل دولة لا تقهر، واستغلت ظروف نكسة عام 1967 لترسيخ هذه الدعاية لدى الرأي العام العربي. ومن الصور التي استخدمتها إسرائيل في هذه الدعاية عرض صور الأسرى العرب والأحاديث معهم ورسائلهم إلى ذويهم بالتركيز على ما حدث لهم من ذل وانكسار، عرض صور وأفلام المعارك الحربية التي تمت على الأرض العربية لبيان مدى التفوق الإسرائيلي. تنوع أساليب العرض سواء في الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون بعد حرب 67 لتثبيت أفكار ومفاهيم معينة عن الشخصية العربية مقارنة بالشخصية الإسرائيلية. ومما ساعد الصهيونية على استخدام هذا الأسلوب السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام، وخاصة وسائل الإعلام الأمريكية، فالجماعات الصهيونية تسيطر على وسائل الإعلام الأمريكية بدرجات وطرق متعددة، منها امتلاك الصحف أو إدارة المحطات الإذاعية والتلفزيونية، تعيين عناصر موالية للصهيونية في المناصب الهامة في صحف الصفوة أو في الشبكات الإعلامية، وجود اليهود بأعداد كبيرة بين العاملين في الحقل الإعلامي، استقطاب المعلقين السياسيين وكتاب الأعمدة وكبار الصحفيين لتأييد إسرائيل، الضغط على الصحفيين الذين يكتبون عن أحداث الشرق الأوسط إن كان هناك شيء لصالح العرب، إغراق وسائل الإعلام بالأنباء التي تنبع من مصادر إسرائيلية، والعمل على تقليل الأنباء الصادرة من مصادر عربية، استخدام الإعلان للضغط والسيطرة على الصحف ومحطات الإذاعة المسموعة والمرئية المحلية التي لا تخضع لسيطرة المنظمات الصهيونية. أما الأسلوب الثاني فهو أسلوب الإثارة العاطفية، فالدعاية تعتمد أساساً على إثارة العواطف لا على المناقشة والإقناع، وكان هتلر يركز على اتجاه الدعاية نحو العواطف وخاصة عاطفة الحقد، وأيسر السبل لإثارة الحقد التشهير وكيل التهم لتشويه سمعة الناس وتزييف الحقائق. ويزداد استخدام أسلوب الإثارة العاطفية عندما يصعب استخدام الأساليب الموضوعية والحقائق المادية في استمالة الرأي العام أو مواجهة رأي عام مضاد. وهنا تلجأ الدعاية إلى ممارسة أسلوب الاستثارة العاطفية والغرائزية خاصة في المجتمعات التي تزداد فيها نسبة الأمية. الأسلوب الثالث أسلوب عرض الحقائق، ويطلق على هذا اللون من الدعاية عادة لفظ الإعلام، ذلك أن هذا الأسلوب يعتمد على إيصال الحقائق إلى أكبر عدد ممكن من الناس باعتبار أن الحقائق الملموسة أقوى وأبقى من الأكاذيب والتهويل والشائعات، وينبع هذا الأسلوب من احترام عقلية الجماهير. ومن العوامل التي تحقق نجاح هذا الأسلوب التربية الواعية للجماهير عن طريق الشرح والمناقشة والإقناع، ومن الأمثلة على ذلك اتباع الإعلام المصري هذا الأسلوب بنجاح خلال حرب أكتوبر عام 1973 ميلادية. رابعاً أسلوب تحويل انتباه الجماهير، فقد يصعب في أحيان كثيرة معارضة الرأي السائد بين الجماهير بالنسبة لمسألة أو موضوع معين، وذلك أن معارضة تيار جارف من الرأي العام بعد تكوينه لا تأتي بنتيجة ما حتى كان الرأي العام على خطأ. والأسلوب الذي يتبعه السياسيون وأجهزة الإعلام في مثل هذه الأحوال هو تحويل انتباه الجماهير إلى موضوع آخر مثل أهمية الموضوع المثار أو ما هو أكثر أهمية منه. خامساً أسلوب البرامج الإيجابية المحدودة، فالبرامج والتصريحات الإيجابية المحدودة لها أثرها البالغ وسحرها الكبير على الرأي العام بعكس البرامج غير المحددة والكلمات الجوفاء، ولذلك يدرك السياسيون أهمية ذلك ويحرصون على التقدم ببرامج محددة للناخبين في دعايتهم للتأثير فيهم، وكلما كانت هذه البرامج متسمة بالإيمان بالمستقبل والتفاؤل به تضاعف تأثيرها، لأن الجماهير بطبيعة الحال تكره الروح المتشائمة لما تحمله في طياتها من سلبية وهدم. سادسا أسلوب افتعال الأزمات، ويقصد به كأسلوب من الأساليب الدعائية الحديثة لتغيير الرأي العام استغلال بعض الأحداث أو الظروف بنجاح من أجل خلق أزمة تؤثر في الرأي العام وتستفيد منها الدولة التي تستخدم هذا الأسلوب. ومن الأمثلة على ذلك ما استخدمته إسرائيل في صراعها مع العرب بافتعالها أزمة مع سوريا عام 1967 ميلادية كبداية لشن عدوانها على العرب، واستخدامها هذا الأسلوب بفعالية أثناء المفاوضات وإجهاضها لكسب المزيد من الوقت والمكاسب على الأرض. وليس بخاف أساليب المخابرات الاستعمارية في افتعال الأزمات، ومن ذلك ما كانت تقوم به بعض الإذاعات السرية الموجهة إلى كوبا باسم راديو الأمريكتين، وتحرض المعارضين لحكم كاسترو بافتعال الأزمات داخل كوبا بإحراق مزارع القصب التي تمثل ثروة للبلد وتخريب بعض البنى التحتية وإقلاق الأمن والاستقرار في البلد. سابعاً إثارة الرعب والفوضى، وقد برعت المخابرات النازية في استغلال دوافع الأمان لدى الإنسان بإثارة الخوف والفزع لإرهاب الشعوب وإخضاعها من خلال استخدام الوسائل المختلفة لخلق حالة من الذعر والفوضى. حتى قال هتلر: إن أسلحتنا هي اضطراب الذهن وتناقض المشاعر والحيرة والتردد والرعب الذي ندخله في قلوب الأعداء. وقد سارت دعاية الغرب بعد الحرب العالمية الثانية وحتى وقت قريب على نفس الأسس تقريبا التي كانت تسير عليها الدعاية النازية، حيث عمدت إلى المبالغة في إشاعة الخوف والذعر بين الشعوب من خطر الغزو الشيوعي المنتظر والخطر الأحمر القادم قبيل انهيار المنظومة الشيوعية، استنادا إلى الفكرة التي قامت عليها الدعاية الألمانية بإبراز حجم الدمار الذي لحق بالدول التي رفضت الاستسلام لألمانيا النازية. فاستغلال الاحتكارات الغربية لهستيريا الحرب التي كانت تشيعها أجهزة الدعاية مكنها من إبقاء العالم في حالة من التوتر خدمة لمصالحها. ثامنا، الشائعات. فالشائعة لا تتقيد بمعايير الصدق الموضوعي الذي يجب أن يلتزم بها الإعلام، فالشائعة لا تتقيد بمعايير الصدق الموضوعي الذي يجب أن يلتزم به الإعلام كالموضوعية والصدق والنزاهة والدقة. ولأنها لا تتميز بالموضوعية والمصداقية والأمانة، فهي أقدر على الغوص في أعماق الجماهير إبان افتقار الجماهير إلى الوسيلة التي تمدهم بما هو صادق وحقيقي. وتزداد الخطورة حينما لا يكتفي البعض بتصديق الشائعات بل يضيف إليها من عنده، فتكبر الشائعات وتزداد غموضا، وينشأ من هذا الغموض انعدام الأخبار وتضاربها وعدم الثقة بها. وتزداد الشائعات في جو الحروب لزيادة المعلومات السرية وغموض الأحداث لاعتبارات الأمن. وعلى ذلك فالشائعة هي خبر ينقل من فم إلى فم مجهول المصدر، يتحرك بين الأفراد ويحمل معه دليلا على صحته ويفتقر إلى المسؤولية، وتتغير بعض تفاصيله من فرد إلى آخر. تعريف الشائعة: إن أدق تعريف للشائعة هي أنها الترويج لخبر مختلق لا أساس له من الواقع، أو تعتمد المبالغة أو التهويل أو التشويه في سرد خبر فيه جانب ضئيل من الحقيقة، أو إضافة معلومة كاذبة أو مشوهة لخبر معظمه صحيح، أو تفسير خبر صحيح والتعليق عليه بأسلوب مغاير للواقع أو للحقيقة، وذلك بهدف التأثير النفسي في الرأي العام لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو عسكرية على نطاق دولة أو عدة دول. أنواع الشائعات: هناك تقسيمات عديدة للشائعات، كالشائعات الحابية والشائعات الاندفاعية والشائعات الغاطسة والشائعات العنصرية والشائعات التشويه والشائعات الواقعية. لكن يمكننا القول أن أهم أنواع الشائعات: أولا، شائعات الأمل أو الأمان والأحلام، وهذا النوع من الشائعات يعبر عن رغبات وآمال أولئك الذين تروج الشائعة بينهم، وتنتشر هذه الشائعات بين الناس لأن لهم حاجات وآمال ورغبات فيها، وتمثل تنفيس لهذه الحاجات والرغبات. ويلعب هذا النوع دورا رئيسيا في دعم اتجاهات الجبهة الداخلية، وتعزز الشعوب بالقوة والإيمان والنصر. ثانيا، شائعات اليأس والخوف، وهذا النوع من الشائعات عكس شائعات الأمل لأنها تعتمد على نشر الخوف والقلق، وهي تنتشر في أوقات خوف الناس، فالإنسان في حالة القلق والخوف يكون مستعدا لأن يتوهم أمورا كثيرة لا أساس لها من الصحة، وهو مستعد لأن يفسر الحوادث العادية تفسيرات خاطئة يمليها عليه الخوف والوهم، وكذلك هو مستعد لأن يصدق كل ما يقال وما له صلة بموضوع خوفه وقلقه، وتنتشر هذه الشائعات في أوقات الأزمات والحروب. ثالثا، شائعات الكراهية وتحويل الولاء، وهي تصدر لتعبر عن مشاعر الكراهية والبغض ودوافع العدوان التي تجيش بها نفوس بعض الناس، وينتشر هذا النوع بين الأحزاب المتعارضة. وحينما صنف ناب 1000 شائعة جمعت في الولايات المتحدة الأمريكية وتم تحليلها، وجد أن ثلثي هذه الشائعات كانت عدائية من حيث الهدف، إلى جانب محاولة بث التفرقة. أعزائي، ما هي أهم طرق مكافحة الشائعات؟ هناك عدد من القواعد والطرق لمحاربة الشائعات تتبعها أجهزة الإعلام لمواجهة هذا الأسلوب الدعائي، منها قتل الشائعة، فبالإمكان تدمير شائعة كاذبة بشائعة أكثر منها كذبا، ولكن بحيث يمكن إثبات كذب هذه الأخيرة، فعندما انتشرت شائعة إعدام الشخصيات الألمانية الكبرى بالجملة نهاية عام 1943، قام جوبلز بمناورة مشهورة بإضافة أشياء أخرى إلى الشائعة المعروفة أكثر فظاعة وضخامة، من خلال الإعاز إلى أجهزة الإعلام أن تذيع خبر مقتل هتلر نفسه. وعندما ترددت الشائعة وعمت في كل مكان وأخذ الحلفاء بدورهم يرددونها في سعادة، أمر بإظهار صورة هتلر وإجراء أحاديث صحفية وإذاعية معه، فتم بذلك ضرب الشائعة الصغيرة بشائعة أكبر منها. ثانيا، القضاء على الشائعات بالمعلومات. فإذا كانت الشائعات تنتشر في ظل نقص المعلومات، فذلك يعني أن نشر المعلومات الكافية حري بالحد من تأثير الشائعات على الرأي العام. وكما عبر أحد مسؤولي مكتب مصلحة الاستعلامات الأمريكية عن ذلك بقوله: إن الشائعة تنتشر وتروج إذا انعدمت الأنباء، أو حين لا تذاع بوضوح، أو حين تكون الأنباء متضاربة فينشأ عجز الأفراد عن فهم الأنباء التي يتلقونها. ولذلك يزداد رواج الشائعات في ظل غيبة الإعلام والبيانات الموثوق فيها، حيث يلف الغموض المواقف ويغذي الشائعات ويدعمها. وهنا يكون من اللازم اتخاذ إجراءات مضادة فورية، وهنا تلجأ الدول إلى تفنيد هذه الشائعات ومواجهتها بالأساليب المتاحة كإصدار النشرات والبرامج والصور والمقابلات والأرقام والبيانات وفرز الشائعات وتصنيفها لوضع بدائل للرد المناسب من خلال الوسائل الاتصالية المختلفة. وتتولى هنا الأجهزة المختصة وضع أسس وبرامج الدعاية المضادة من خلال جهد تخطيطي منظم لإبطال تأثير الشائعات أو تقليل تأثيراتها على الجمهور الداخلي. ثالثا، تكذيب الشائعات، وهو أسلوب لمواجهة الشائعات يستخدم حينما لا يكون هناك وسيلة لمحاربتها، ولو سكت عنها أيضا يزداد انتشارها وتضخيمها ويزداد خطرها. ولذلك تبقى الطريقة المثلى لتكذيب الشائعة نشر ما هو عكسها دون الإشارة إليها. فلو انتشرت في مجتمع ما شائعة عن أزمة في تلوث مكان ما بيئيا، يمكن عدم الرد المباشر على هذه الشائعة، وإنما تصوير المكان والناس يمارسون فيه حياتهم بطريقة طبيعية دون حدوث أي مشكلات. كما يمكن تكذيب الشائعة من خلال الكشف عن مصدرها والقصد منها، ولكن ذلك يتطلب وجود درجة من الوعي لدى الرأي العام ضد الشائعة المغرضة. الدراسات العربية حول الشائعات. كمثال على واقع الدراسات العربية حول الشائعات، تشير بعض الدراسات حول سيكولوجية الشائعات في المجتمع المصري مثلا، والتي أجريت قبل وبعد زيارة الرئيس السادات إلى القدس، أن العمال كانوا أكثر فئات العينة ميلا لتقبل وتصديق الشائعة، وكذلك الريفيون. وكان الميل لتصديق الشائعة قبل المبادرة أعلى لدى الحرفيين وعمال الإنتاج، بينما درجة الغموض لدى العمال كانت أعلى من باقي أفراد العينة. ووجد أن الموضوعات الخاصة بسريان الشائعة قبل المبادرة كانت أعلى منها بعد وأثناء المبادرة لدى الموظفين والحرفيين وعمال الإنتاج. وتبين من تصنيف الشائعة أنها كانت عند العمال والحرفيين شائعات أحلام وشائعات دفاعية وشائعات الكراهية على التوالي. كما تبين أن الريفيين كانوا أكثر فئات العينة فيما يختص بنشر وسريان الشائعة خلال الشبكة الاجتماعية. أعزائي، يمكننا تلخيص درسنا بالآتي: تستخدم الدعاية أساليب مختلفة في التأثير على الرأي العام. من أهم الأساليب المستخدمة في الدعاية أسلوب التكرار، وأسلوب الإثارة العاطفية، وأسلوب عرض الحقائق، وأسلوب تحويل الانتباه، وأسلوب البرامج الإيجابية، وأسلوب افتعال الأزمات، بالإضافة إلى أسلوب إثارة الرعب وترويج الشائعات. تزداد الشائعات في ظل الحروب وقلة المعلومات ووجود الأنباء الصحيحة. للشائعات أنواع متعددة، من أهمها شائعات الأحلام وشائعات اليأس والخوف وشائعات الكراهية وتحويل الولاء. من أهم طرق مكافحة الشائعات قتل الشائعة وتوفير المعلومات وتكذيب الشائعات. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم، وكذلك إلى ختام هذه المادة حول الرأي العام والدعاية. أعزائي الطلبة والطالبات، في الختام أشكر لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء في دروس قادمة بحول الله تعالى. دمتم بخير وفي أمان الله.
رأي عام ودعاية. الإعداد والتقديم الدكتور مجيب الشميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.